كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون، معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أسعدتم مساء مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم في كل مكان ومساء هادئ وسعيد. في برنامج اليوم سوف نتطرق إلى بعض أقوال الصحافة الألمانية ومكالمة هاتفية مع زميل حكم عبد الهادي حول مشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في ائتلاف حكومي مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة ميركل، وتقرير حول الفعالية التي نظمت من قبل الأكاديمية الكاثوليكية في برلين في الشأن الإيراني، ونشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد. تطرقت الصحافة الألمانية إلى العديد من المواضيع الهامة، ومن أبرزها اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا بقتل المدنيين في سوريا. روسيا وإيران تساندان قوات الأسد في الهجوم على غرب الغوطة. تفاصيل أكثر والزميلة راديا التليلي.
صحيفة دا تاغس شبيغل نشرت رأيا لشتيفان أندرياس كاستورف حول تكوين الحكومة الألمانية، ليؤيد الكاتب التعديل في موقف الاجتماعيين الديمقراطيين والالتجاء إلى حل وجود الائتلاف الكبير. أهمية تكوين الحكومة أصبحت مسألة ملحة حسب رأي الكاتب، رغم انشغال الأحزاب الألمانية بمشاكلها الداخلية، فالعالم لا ينتظر تكوين الحكومة الألمانية. ليعطي الكاتب الواقع الفظيع في سوريا مثالا على ذلك، رغم الهدنة في غرب الغوطة إلا أن القصف ما زال متواصل، ولا يمكن للمنظمات الإنسانية على عين المكان فعل أي شيء لسد النقص في الأكل والأدوية، فالأطفال هم ضحايا هذه الحرب. يختم الكاتب المقال بالتركيز على منصب الوزارة الخارجية في الحكومة الألمانية الجديدة، على الوزارة تحسين الوضع في سوريا وفي غيرها من الدول. صحيفة هاندلسبلات اهتمت بخبر اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا بقتلها للمدنيين في سوريا. 20 طلعة جوية للطائرات الروسية يومياً في نهاية شهر فبراير من يوم 24 إلى 28 طلعة جوية للقصف وقتل المدنيين. تجاهل روسيا لقرار منظمة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار تبريره محاربة الإرهاب. روسيا وإيران تساندان قوات الأسد في الهجوم على غرب الغوطة ليحققوا تقدما منذ نهاية الأسبوع. فحسب منظمة الأمم المتحدة قتل منذ 18 من فبراير 659 شخص. صحيفة زودوتش سايتونغ كتبت عن سلسلة مداهمات البيوت للسرقة في مدينة ميونشن، ليسجل البوليس في شهر يناير عددا مرتفعا بالمقارنة مع العدد المسجل في السنة الماضية في هذه المدينة ليصل للضعف، حتى أن الكثير من العائلات تمت سرقة بيوتهم مرتين أو ثلاث. سجلت عمليات السرقة خاصة في غرب المدينة. يعتبر رجال البوليس أن عمليات السطو هذه ظاهرة جهوية وظرفية تبدأ من شهر أكتوبر إلى فصل الربيع، أي إلى أن يصبح النهار طويل. سينشر عدد السرقات في سنة 2017 بعد أسبوعين، أما العدد في 2016 فقد بلغ 188 عملية. تكثر عمليات السرقة في العمارات إذ يسهل فتح أبواب الشقق دون عناء. كما تعطي الصحيفة أنواع مرتكب السرقة المصنفين إلى قسمين، القسم الأول هم متعاطي المخدرات، والقسم الثاني هي شبكة عالمية متنقلة بين المدن الألمانية ويصعب الإمساك بأفرادها لقوة الاتصال بينهم. الكشف عن عملية السرقة يطول أشهر إذا لم يمسك السارق متلبس. صحيفة ديتسايت اهتمت بطلب رئيس الجمعية الألمانية للمدرسين هاينز بيتر مايدينغا، طلبه من وزارة التعليم التجديد في منح الأعداد الجيدة في اختبار المواد لتحسين المستوى الدراسي، ليتحدث مايدينغا عن الأعداد المضخمة. لكثرة الحصول على عدد واحد في امتحان خدمة الدراسة الثانوية الأبيتور، بذلك لم يعد بالإمكان التفريق بين التلاميذ المتفوقين وغيرهم. يرجع مادينغا مشكل تضخم الأعداد إلى السياسيين. تسعى الوزارة إلى التخفيض من عدد التلاميذ الراسبين ومنح أعدادا جيدة في الأبيتور، التنقيص من عدد المنقطعين عن الدراسة. كل هذه وسائل الوزارة لتحقيق الرضا في سياستها التعليمية. وحسب رأي مادينغا، يجب على الوزارة أن تتشجع في مطالبة التلاميذ ببذل مجهود أكثر للحصول على أعداد جيدة. صحيفة ديفيلت علقت على خبر ترفيع الولايات المتحدة الأمريكية الضرائب على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، ليعتبر كاتب المقال نيكولاوس دول هذا القرار بمثابة الضربة في قلب الاقتصاد الألماني. فالرئيس ترامب يضع نفسه من جديد محل نقد شديد، وبالتالي في موقف صعب. ليعلق الكاتب على ذلك بأن ترامب يتغاضى عن ما يمكن أن يسببه هذا القرار في بلده، فهذا القرار يؤثر على صانع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية ويمس في نهاية الأمر من اقتصاد بلده. كما تعرض الكاتب إلى رأي رئيس جمعية صناعة السيارات الألمانية الذي يرى أنه يجب تفادي حربا اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
صوت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بالموافقة على مشاركة حزبهم في ائتلاف حكومي مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية ميركل. وللتعقيب أكثر على ذلك، معنا عبر الهاتف الزميل حكم عبد الهادي. أهلا وسهلا بحضرتك زميل حكم.
الله يحييك زميلتي نادرة.
أخيرا وافق في الأمس أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل حكومة ائتلاف كبير، هل لك أن تطلعنا زميل حكم عن ردود الفعل داخل الحزب؟
في الواقع لازم ننطلق من الانتخابات الأخيرة اللي صارت لمجلس النواب الاتحادي، وكلنا بنعرف أنه الاشتراكيين كمان المسيحيين وكذلك الحزب المسيحي الاجتماعي، كل هذه الأحزاب تراجعت. فبداية كانت للمفاوضات بالنسبة لتشكيل حكومة كانت كتير معقدة وصعبة، وفعلا الحزب الاشتراكي الديمقراطي أصبح في حالة مهدد فيها أن يصبح حزب ثانوي، يعني تراجع كبير ملفت. لذلك صار حوار طويل عريض واتخذت مواقف ربما كانت مستعجلة من قبل رئيس الحزب السابق شولتز، عندما قال في البداية أنه يرفض المشاركة بشكل مطلق في حكومة ائتلافية مع المسيحيين. وبعد ذلك حاول الحزب المسيحي أن يشكل حكومة مع الخضر ومع الحزب الأحرار، ولكنها باءت بالفشل، فتراجع الحزب وقال نعم سنشارك. هنا صارت الخلافات في داخل الحزب في الواقع، خاصة الشبيب الاشتراكية اليونغ سوتسياليستن بزعامة كيفين كونارت عارضت وقالت لا، أهم من المشاركة في الحكومة علينا الآن أن نجدد الحزب وأن نعمل حركة إصلاحية في داخل الحزب. ولكن طبعا كانت هناك اختلافات وجهات النظر، خاصة بعد ما تراجع رئيس الحزب شولز، وحاليا الرئيس المؤقت هو في الواقع أولاف شولز اللي هو كان لحد الآن ويمكن ما زال في الأيام الأخيرة رئيس وزراء ولاية هامبورغ. وصار في تغييرات جذرية يعني في داخل الحزب، وأجري تصويت، هناك من يعارض وهناك من يؤيد المشاركة في الحكومة، وصار في حوار جدا زخم في داخل الحزب الاشتراكي، ودعي يعني 50,000 شخص جدد دخلوا إلى الحزب، وصار في حركة يعني بناءة في داخل الحزب. والآن أجى التصويت، وهذا التصويت كان يعني ربما يؤدي أو كان البعض يخشى أن ينقسم الحزب على نفسه، ولكن هذا لم يحدث. بعد نتائج التصويت التي جاءت هذه كانت 66% من أعضاء الحزب اللي هم حوالي 460,000 كانوا مع الحكومة الائتلافية. ولكن بالرغم من هذا، عندما فرزت الأصوات في برلين عندكم في بيت فيلي براند في مركز الحزب، لم يعلن عن ذلك بشكل حماسي واستفزازي للمعارضة في داخل الحزب، خوفا فعلا من أن يصير حساسيات. بس في النهاية كان في ارتياح شديد من قبل شولتز ومن قبل أندريا نالس اللي راح تنتخب 90% أو أكثر رئيس للحزب في الأيام القادمة. الشيء الملفت أنه فعلا صار في نقاش حر وديمقراطي وجميل في داخل الحزب، هذا كان شيء إيجابي. وبنفس الوقت بعد الانتخابات أعلن رئيس اليوزو اليونكرو ساليستن رئيس شبيبة الحزب الاشتراكيين أنه هو يلتزم بقرار الأغلبية ويحترم الديمقراطية، ولكنه سيظل يراقب الأوضاع والتطورات.
لم تعلن بعد أسماء الاشتراكيين الذين سيتولون حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، هل لكم من توقعات بهذا الخصوص؟
فعلا لم تعلن الأسماء بشكل دقيق، ولكن من الواضح تماما أنه أولاف شولز سيتولى وزارة المالية، وأنه ثلاث نساء وثلاث رجال سيشاركوا في الوزارات، والوزارات هي في الواقع المالية والخارجية ووزارة العدل البيئة العائلة والعمل. وزارة الخارجية لحد الآن رئيسها جابرييل اللي هو الرئيس السابق أو الأسبق للحزب الاشتراكي، هذا شخص عنده شعبية عالية جدا في ألمانيا خاصة بعد ما استلم وزارة الخارجية. ولكن في مشكلة، يعني رغم الشعبية اللي عنده هو في داخل الحزب عليه خلاف. ليش؟ لأنه له مواقف فردية، وذكر أيضا أنه هو يعني تعامله مع الرئيسة القادمة اللي هي نالس كانت كتير سيئة، ولذلك لا يعتقد أنه هو سيتولى وزارة الخارجية على أهمية هذا الشيء وعلى شعبيته الكبيرة اللي عنده. فمن سيأتي بدله؟ يقال أنه هايكو ماس وزير العدل الحالي سيكون خلفه، كما ذكر اسم كاترينا بارلي، ولكن أغلب الظن أنها لن تأخذ هذا الموقف لأنه ما عندها التجربة اللي موجودة مثلا عند هايكو ماس. وزارة العمل ربما الأمين العام السابق هوبرتوس هايل. الوزارات الثانية ما عليها خلاف.
أعلن جميع المسؤولين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحزب سوف يعمل على صعيدين، المشاركة في السلطة وتجديد البرامج، أو بالألمانية إرنويرونغ. هذا التعبير نسمعه دون توقف، ما هو محتوى هذا التجديد؟
فعلا بعد ما أجا أو حتى قبل بيوم من ظهور نتائج مشاركة أعضاء الحزب في التصويت على الموافقة وعدم الموافقة على تشكيل حكومة ائتلاف كبير، عقد مؤتمر لرئاسة الحزب اللي بتتكون من 45 شخص. هذا المؤتمر في الواقع كان يعني يجتمع بشكل عفوي إلى حد ما يعني، وتشكلت لجان صغيرة من 5 أو 6 أشخاص لبحث قضايا يعني وطرح برامج للمستقبل. من أهم الأشياء اللي كانت مطروحة هي موضوع اللاجئين في ألمانيا، العولمة والرقمية اللي هي بسموها بالألمان ديجيتال زيرو، وبعدين انعكاسات التقدم التقني. كل هذه القضايا مطروحة بعلاقتها بالعمالة في ألمانيا، الطبقة العاملة والهذا. بعدين في سؤال يعني أنه هل الحزب سيذهب إلى اليسار أم إلى اليمين؟ فهذا السؤال سئل مثلا لرئيس الحزب هنا عندنا في ولاية شمال راين وستفاليا، وقال لا، الحزب سيسير إلى الأمام. كان جواب جميل أعجبني، لأنه لا يسار ولا يمين، لا الحزب سيسير إلى الأمام، يعني بده يقدم مشاريع جديدة وفعالة للمستقبل.
كيف استقبلت الأحزاب الأخرى موافقة أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل حكومة ائتلاف كبير، أو كيف كان صدى هذه الموافقة عليهم؟
أهم شيء طبعا موقف المستشارة، عبرت عن ارتياحها وقالت أنه يعني الآن سنتفرغ إلى عمل نشاطات وتحركات من أجل خدمة المواطن. بنفس الوقت فعلا في منافسة بين الطرفين، والمشكلة زي ما ذكرت أنه هذه الأحزاب كلها تراجعت في الانتخابات الأخيرة بما في ذلك الحزب المسيحي الديمقراطي. موقف المستشارة ضعف نوعا ما بالنسبة للسنوات الماضية، لأنها خسرت نسبيا يعني الانتخابات رغم أنه راح تكون مستشارة، إلا أنه يمكن يكون نفوذها في داخل الوزارة أقل مما كان على مضى. بعدين في نقطة ثانية، يعني أنه الاشتراكيين أخذوا وزارة المالية، هذا في انتقادات موجهة إلها في داخل الحزب أنه تنازلت هي عن وزارة مهمة، ولكن بصورة عامة الأجواء في الواقع إيجابية بداخل الحزب المسيحي أو الحزبين المسيحيين. وفي الواقع كمان نقطة مهمة أنه أوروبا تنتظر تشكيل الوزارة هذه، صار لهم يعني هي من انتخابات تقريبا نصف سنة، فهذا وقت طويل مش متعودين عليه الأوروبيين. دور ألمانيا في أوروبا قوي جدا ومهم وبناء، يعني مؤخرا مثلا صدر كتاب ليوشكا فيشر وزير الخارجية الأسبق، وقال يعني أنه موازين القوى تغيرت في العالم ومش لصالحنا، مش لصالح ألمانيا إذا لم تكن في إطار أوروبا بقيادة فرنسية ألمانية. وأوروبا يجب أن تغير منهجها خاصة بعد التطور اللي صار في أمريكا ومجيء ترامب. هلأ بدأت تعرض بسرعة للأحزاب الأخرى. الأفدي اللي هو حزب ألمانيا البديل سيرتفع صوته أكثر في مجلس النواب، لأنه هو أصبح يعني زي ما تقول يقود المعارضة، لأنه عنده هو أعلى نسبة حاليا في داخل مجلس النواب من الأحزاب المعارضة. ومن حقه أنه مثلا يرد على بيان حكومة المستشارة، ومن حقه أنه أعضاؤه يتكلموا بشكل أطول من غيرهم في جلسات مجلس النواب، ولذلك سيكون موقفه معزز وقوي إلى حد ما. وكما ذكر أنه هو بعد هذه التحركات قال أنه النقاط اللي راح أكد عليها هي اللجوء وأزمة اليورو والأمن الداخلي. بالنسبة لحزب اليسار يقول أنه هو سيكون الحزب اليساري الوحيد في البرلمان وسيطالب بعدالة اجتماعية أكثر. بالنسبة لحزب الأحرار رئيسه ليندنر قال أنه الائتلاف طبعا راحين الاشتراكين يوافقوا على الائتلاف، لأنه هم 70% من المواد اللي في تعاقد الائتلاف هم اللي اقترحوها وأقروها. طبعا هو في الواقع خرج من الحلبة بسرعة، لذلك طبعا ردود الفعل كالعادي مختلف من حزب إلى آخر.
الزميل حكم عبد الهادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم.
الله يحييك يا نادرة.
انتظمت في مبنى الأكاديمية الكاثوليكية في برلين فعالية اهتمت بالشأن الإيراني وانتماء الشعب الفارسي إلى الجنس الآري، واستدعت الأكاديمية ثلة من المفكرين سلطوا الضوء على الآرية لدى الفرس. حول هذا الموضوع يطلعنا الزميل شكري الشابي المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
كثيرا ما يقال في الأوساط السياسية والثقافية أن دولة إيران دولة تيوقراطية أو دولة الملة، لكن بالرغم من الجانب الديني الذي يطلع بدور جوهري في حياة الشعب الإيراني، إلا أن الانتماء العرقي إلى الجنس الآري هو الآخر حديث الإيرانيين. وحول هذا الموضوع نظمت الأكاديمية الكاثوليكية في برلين في بحر هذا الأسبوع فعالية أطلقت عليها عنوان إيران بلاد الآريين. وقد استدعت الأكاديمية للمحاضرة والنقاش ثلة من المفكرين. الدكتور رومان زايتل كان هو الآخر من قبل المحاضرين في هذه الفعالية. لقد أزعجتني ظاهرة انتماء الإيرانيين بكل فخر للجنس الآري، ففي الوقت الذي نحن فيه في ألمانيا جعلنا من هذه العبارة من المحرمات، فإن في إيران كل مواطن فارسي يذكر بفخر انتماءه إلى الجنس الآري الذي ينتمي إليه الشعب الألماني. بدأ الحوار حول الهوية الإيرانية وانتمائها للجنس الآري في القرنين 19 و20، في الوقت الذي لم تكن فيه الانتماءات للآرية موضوعا هاما وحساسا فقط، سيما عقب الحرب العالمية الثانية. إلا أن هذه العبارة لم تكن في القرن 19 موضوعا جوهريا في أوروبا، وقد تناول المفكرون الإيرانيون حينها هذا الموضوع، موضوع الانتماء الفرس إلى الجنس الآري، وأدخلوها في الثقافة الإيرانية. أعتقد أنه على المفكرين الإيرانيين أن يخففوا من الجانب الشعبوي لهذه المصطلحات.
dieses Prozedere einmal überdacht werden.
وتطرق المحاضر الألماني في مجرى حديثه إلى المفكر الإيراني في القرن العشرين ميرزا آقا خان كرماني الذي كثيرا ما استعمل عبارة آري في محاضراته وأعماله الفكرية وقد تمكن من إدخالها أيضا في المجال العلمي والثقافي في دولة إيران. ويضيف الدكتور زايدل المختص في العلوم الإسلامية والشأن الإيراني
Also dadurch, dass es ja auch in den Medien deutlich gemacht wurde,
يهتم الإعلام الإيراني هو الآخر بهذا الموضوع معتمدا على مفكرين في ذلك. المفكرون الإيرانيون يعودون بتحاليلهم إلى علم الأنثروبولوجيا والتي أكدها علماء أوروبيون في القرن الثامن عشر مثل السير ويليام جونز حيث استعمل في كتاباته عبارة الآري ناسبا إياها إلى الشعب الفارسي والتي يعتبرها تابعا للجنس الهندي الجرماني معللاً ذلك باللغة الفارسية حينها وهذا ما تقوم به اليوم الجامعات الإيرانية من خلال اختصاصات للطلبة الذين ينتفعون منها على غرار تلاميذ المدارس
الابتدائية
ففي الوقت الذي يعتقد فيه الإيرانيون أنهم آريون دماً وأن هذا الأخير لا يزال صافياً على عكس آخرين في دول أوروبية أخرى فهم فخورون بالعقيدة الإسلامية التي ينتمون إليها وتطرق المفكر الألماني في محاضرته إلى الجانب الديني حيث يؤمن الإيرانيون بالديانة الإسلامية التي يعتبرونها أمرا هاما وجوهريا في حياتهم.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد وأبرز ما جاءنا فيها: المئات يهربون من الغوطة الشرقية، الانتخابات البرلمانية الإيطالية تسفر عن تقدم اليمين، هجمات جديدة على لاجئين في ولاية ميكلنبورغ فوبامان.
كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. استمر القتال بين القوات السورية والمتمردين في الغوطة الشرقية رغم مطالب الأمم المتحدة بالتقيد بهدنة شاملة، الأمر الذي أجبر المئات من المدنيين على الفرار من منازلهم إلى مناطق أخرى من الغوطة الشرقية، لا سيما بعد أن شن المتمردون الإسلامويون هجوما مضادا كما أعلن مرصد حقوق الإنسان السوري في الأمس. وكانت القوات السورية قد واصلت تقدمها يوم السبت في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وفي جبهة قتال أخرى وهي عفرين أسفرت الغارات الجوية التركية عن مقتل كثير من جنود القوات السورية. يتقدم حلف الوسط اليميني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بيرس كلوني الأحزاب الأخرى بنسبة حوالي 36% من الأصوات، ولكن الحزب الوحيد الأقوى هو حركة خمس نجوم الشعبوية التي حصلت على أكثر من 30%. أما الاشتراكيون الديمقراطيون الحاكمون بزعامة رئيس الوزراء جنتلوني ورئيس الحزب رينسي فحصلوا على حوالي 20% فقط، ولا تتوفر أغلبية برلمانية لأي من الأحزاب، ومن المنتظر إعلان نتائج موثوقة قبل ظهر اليوم. يبقى عدد الهجمات على لاجئين وطالبي اللجوء مرتفعا في ولاية ميكلنبورغ فوبامان، وبلغ في العام الماضي 78 هجوما. هذا ما جاء في رد وزارة الداخلية الاتحادية على إحاطة تقدم بها حزب اليسار في مجلس النواب الاتحادي، وشكل ثلث هذه الهجمات إلحاق الأذى الجسدي وإلحاق الأذى الشديد بالمصابين، وتحتوي قائمة الجنح على الشتائم والتهديد، وتفيد البيانات أن 4 جنح أخرى هي ضد مراكز إيواء طالبي اللجوء. وتظهر إحصاءات مكتب الجنايات في الولاية وقوع 93 جناية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء عام 2016، وتفيد بيانات وزارة الداخلية الاتحادية أن 2219 14 هجوما وقعت على اللاجئين ومراكز إيوائهم في العام الماضي في جميع أنحاء ألمانيا، أي أقل من عام 2016 بمقدار ثلث. إن عدد طالبي اللجوء الأفغان الملزمين بالمغادرة آخذ بالارتفاع، وبلغ في نهاية يناير الماضي 14592 شخصا، أي أكثر من العام الماضي ب 1770 شخصا، وكان لدى 71% منهم إذن إقامة مؤقت، بينما بلغت النسبة قبل نهاية العام 82%، ويمنح إذن الإقامة المؤقت في حالة عدم إمكانية الترحيل رغم استمرار الالتزام بذلك، وهذا يحدث في حالة غموض الهوية الشخصية أو المرض أو لأسباب عائلية. دافعت أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب البديل من أجل ألمانيا عن القرار الذي يسمح في المستقبل لأعضاء الحزب بالمشاركة في مهرجانات حركة بيجيدا، ووصفت القرار في حديث تلفزيوني بأنه حكيم ومعقول كي يعطي نواب الحزب في دريسدن فرصة للدفاع عن مواقفهم في هذه المهرجانات، واعترفت بأن هناك حالة من التوتر بين الولايات الألمانية الشرقية والغربية. وقرر مؤتمر للحزب في نهاية الأسبوع إلغاء حظر التعاون الذي صدر عام 2016، ويطالب ممثلو الجناح اليميني في الحزب منذ مدة طويلة بالتعاون مع حركة بيجيدا. Refugee Radio. Auch im Netz. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعتادة، مع أجمل تحيات نادرة كمال هارون سويس ومن القسم الفني غابي كلوسمان. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.